قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائج به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذا الزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كان يدعونه من دونه في الدار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ورياذه بغير الله.
سمعنا أيها الإخوة الأمثلة التي ذكرها المؤلف. المؤلف يقول: الأمثلة التي ذكرها ابن عباس وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهما هي في الشرك الأصغر، فهما يحذران من الشرك الأصغر. ويقول: فكيف بحال الناس الذين وصلوا في بعض البلاد في بعض الأزمان في بعض الأمكنة إلى الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر ذكر له هذه الأمثلة، وهو الشرك الذي لا يغفر الله عز وجل. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأصغر مثل الكبيرة وأكبر منها، وكذلك الكبائر، وكل الذنوب دون الشرك بالله عز وجل تحت المشيئة إن شاء الله عفى عن صاحبه من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، إلا عند الخوارج والمعتزلة ومن يقول بقولهم، فعندهم مرتكب الكبيرة إما أن يكون كافر في الدنيا والآخرة كما تقول الخوارج، وإما أن يكون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار. وهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة بهذه الأفكار التي قالوها. لكن أهل السنة والجماعة يقولون: كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، وأما الشرك فالله قد نص عليه في كتابه أنه لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أنواع الشرك التي يقع فيها الإنسان ولا يظن أنها شرك، كثير من العامة قد يرتكبونها، قوله في هذه الأمثلة: فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؟ لأن الخلود في النار لا يمكن أن يحكم به إلا على الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي أو المشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. فمن دعا مع الله غيره وتوسل أو توجه إلى غيره وأنزل حاجاته به وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يذهب إلى ولي من هذه المشاهد التي بنيت، لأنهم بنوا مشاهد تزار في كل وقت أو في أوقات محددة، وكذلك بنوا على قبور الصالحين ودعوهم من دون الله وذبحوا لهم ونذروا لهم يخافونهم ويرجونهم ويطلبون منهم شفاء المرضى أو رد الغائب، هذا كله شرك بالله عز وجل، وهذا من الشرك الأكبر الأكبر الذي لا يغفره الله. الله تبارك وتعالى قال في كتابه لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالصلاة والنسك، النسك هو الذبح، والله يقول: فصل لربك وانحر، يعني صل لربك وانحر لربك، إذا ذبحت فتذبح لله عز وجل، وليس المقصود به الذبح هو ذبح الضيافة، لا، ما في هذا، ما في مانع، لكن كونك تنذر لصاحب قبر، لولي سواء كان حيا أو ميتا، تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله ثم تقدم له ذلك النذر، فهذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى حتى عن الأماكن التي كان الجاهلية يقدمون فيها نذورهم. سبق لنا في الأبواب السابقة أن رجلا أنذر أن يذبح إبلا ببوانة، يعني مكان، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل هذا كان مما تعظمه الجاهلية؟ فإذا كان مما تعظمه الجاهلية فلا يجوز له أن يذبح فيه. فلما أخبر بأنه مما تعظمه الجاهلية نهى عنه، أي لا يذبح بالمكان الذي كانت تعظمه الجاهلية وإن كان هو نذر لله عز وجل. وهذا كله من باب سد الذرائع، يعني سد الأبواب التي توصل إلى الشرك. فكون الإنسان يعظم القبر كما ذكر هنا، وتعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد، يعني يصلى عندها، رسول الله لا تصلوا للقبور ولا إليها، فكونه يبنى مسجد على القبر من أجل الصلاة في هذا المسجد ومن أجل ذلك الولي الذي دفنه في المسجد، قد يكون ولي وقد يكون غير ولي، لأن الأولياء الله تبارك وتعالى أخبرنا عنهم في كتابه، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هذا ولي من أولياء الله، ليس الولاية معناها في أشخاص معينين الذين يدعون الولاية مثل أصحاب الطرق الصوفية رؤسائهم الذين يدعون يعني الناس لعبادة غير الله بأي وسيلة من هذه الوسائل، ليس هؤلاء الأولياء، الولي هو المؤمن المتقي، المؤمن بالله عز وجل، المؤمن بما جاء في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، المتقي الذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. من توفرت فيها هذه الشروط فهو ولي من أولياء الله بنفس القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكوننا نعمل تلك المشاهد وتلك القباب على تلك القبور وندعو إليها أو نتقرب إلى الله عندها، هذا كله لا يجوز، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون داعية أو وسيلة إلى الوصول إلى الشرك الأكبر، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. نعم. ثم ذكر أن فيه من غلوا وخالفوا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام بما أخبر به عن نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل قد خاطب رسوله في أشرف المقامات بالعبودية، في أشرف المقامات ليلة الإسراء والمعراج، ماذا قال الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في معرض، فالعبودية هي العبودية الخالصة لله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبوديته خالصة، ولهذا نهى الناس عن الإطراء، وهذا مما أوحاه الله عز وجل إليه بأن هذه الأمة سيغلو بعضها ويعملون مثل ما عملت الأمم السابقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا يقول: هذه الآية والتي تدعو لها النذر وأنتم تعلمون، وأقوال العلماء في شرحها كابن عباس وابن مسعود، وسبق لنا عن مجاهد وغيره من العلماء، يقول: كثير من الناس، ما نقول كل الناس، كثير من الناس عكسوا هذا الأمر وخالفوا فيه، أي خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبدوا مع الله غيره، بحيث أنهم أشركوا به، قدموا النذور، دعوا أولئك الموتى من دون الله عز وجل، ثم أيضا خالفوه فيما نهاهم عنه في قضية الإطراء، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى أطروا عيسى بن مريم وقالوا هو ابن الله وثالث ثلاثة، وصلوا إلى هذا الحد. فهو ينهى هذه الأمة أن يعاملوه مثل ما عامل بنو إسرائيل عيسى بن مريم، فقال مثل هذا القول: لا تطروني، يعني لا تمدحوني وتغلو في حتى تتجاوز الحد، إنما أنا عبد لله عز وجل، فقولوا عبد الله ورسوله. وكما قلنا هذا أشرف شيء شرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به وحين أنزل الله عليه الوحي، فسماه أو وصفه بالعبودية. ماذا قال هذا الرجل الذي ذكر عنه تلك الأبيات؟ قال: فعاملوه بما نهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك أنه أكرم الخلق، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا: لا تطروني. قال: ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا هذه وكل ما فيها من جود الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومه، يعني علوم الرسول أكثر مما في اللوح، أي من علم الله عز وجل، مما أمر به حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فهذا الرجل تجاوز في مدحه ما ينبغي ان يقوله، فقال مثل هذا القول: فان من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا من الذي جاد بها؟ هو الله عز وجل، هو الذي اوجدها واوجد ما فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما سبق في الايه: قل اني لا املك لكم برا ولا رشدا. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال عن نفسه في الغيب: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل، فهذا أطرى في المدح حتى تجاوز الحد، وقال أن هذه الدنيا بما فيها كلها من جود الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن علوم الرسول عليه الصلاة والسلام ما في اللوح والقلم، أي أن علم الرسول أكثر من علم الله عز وجل، فهذا إطراء وتجاوز في الحد. قال: فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياده بغير الله، وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث صحيح البخاري، فالرسول يقول هذا القول وهذا الرجل يقول هذا القول، فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز الحد. هذه الأبيات كما يعرف البعض على أنها من القصيدة المسمى بالبردة، والبردة هذه التي ينشدها كثير من الناس، ولا سيما فيما يسمونه بالمولد الذي أحدثوه ولم يعمله لا الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة. ومعنى هذا أنهم حينما يعملوا هذا العمل وينشدوا هذه القصائد التي فيها من هذا الإطراء أنهم يحبون الرسول، وأن أولئك الذين لم يعملوا للرسول ذلك العمل معناه لا يحبونهم، هذا معناه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا يتم إيمان المسلم حتى يحب الرسول أكثر من نفسه وماله وولده ووالده وجميع الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال له: لا. قال: والله أنت الآن أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانه. فالصحابة رضوان الله عليهم يحبون الرسول أكثر منا. والمولد الذي أحدث لم يحدث إلا في القرن الرابع الهجري، لم يعمله الرسول لنفسه، ولم يعمله أبو بكر رضي الله عنه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، يعني الخلفاء الأربعة الراشدون الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا الأئمة الأربعة المتبوعين في العالم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا تجد في كتبهم شيء اسمه مولد، ما هو موجود أبدا. ثم هذا المولد تحدث فيه تلك الأمور التي يعرفها الكثير من الناس، لا سيما في البلاد التي يعمل فيها المولد ويجعل له موسم ويحضر الناس ويجتمعون من كل مكان ويصير فيه ما يصير، يعرفون الأمور التي تحدث فيه إضافة إلى الإطراء مثل هذه القصيدة وأمثالها. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، فيجب علينا أن ننتهي وأن نقف حينما عندما أوقفنا عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في هذا الحديث. اقرأ يا أخي، انظر إلى هذا الإطراء.
قال: وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فإنا لله وإنا إليه راجعون.